مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم دروب النغم.
أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظامنا الموسيقي. في هذه الحلقة حديثنا عن آلة الكمان. كمان أو كمان هي كلمة فارسية تعني قوس، وكمان تشي أي بواسطة القوس، فيبدو أن كل ما يعزف عبر القوس هو كمان تشي أو كمانجا أو كمانجا أو كمان. أما الكمان المقصود فهو الآلة التي طورت في أوروبا وعرفت بالفايلن، ولها عائلة تضم 4 آلات في عصرنا هذا، هي الفايلن والفيولا والتشيلو والدبل بيس. معنا في هذه الحلقة أحمد الصالحي، وهو عازف كمان عظيم وباحث كويتي، يحدثنا ونتحاور معه عن آلة الكمان تاريخا وحاضرا. صباح الفل يا استاذ احمد.
اهلا فيك استاذنا،
ونهارك زي الفل يعني. ونبدا من الاول قدر الامكان. انا مش مصدق صراحه الناس اللي بيقولوا انه الكمانجه دخلت الشرق في القرن 19. الروايه القوميه او التاريخ المكتوب لآلة الكمان انا مش مصدقه، خصوصا بعد كل هذه الكتب اللي موجود فيها رسم وصور لكمانجا فيولينا يعني.
نعم.
او حتى آلات قبل الفيولينا زي الفيول دا جامبو والفيول دا مور الى اخره. فمعنى كده انه ما كانش فيه زي ما بيقولوا انفصال بين الشرق والغرب، وانه العثمانيين كانوا عازلين المنطقة وكل هذه الروايات يعني.
صحيح، في يعني الملاحظة اللي ذكرتها بان في الكمانجا وفي اشباه الكمانجا ايضا، يعني احنا مو بالضروره لازم تكون نفس الكمانجا اللي احنا نستخدمها، لان في خلينا نقول الكمانجا القديمه اللي فيها مثلا عدد اكبر من الاوتار، او يكون شكلها اطول، او يكون شكلها مختلف نوعا ما عن الكمانجا اللي نستخدمها اليوم. هذا كله موجود، فمعناته ان في عازفين على هذه الالات اللي هي شبيهه بالكمانجا اللي عندنا اليوم. في ملاحظه ان في اسطنبول عندهم الات موسيقيه مثل الليره اللي هي الكمانجا كلاسيك، كمانجة اللي هي شبيهة بالرباب،
احنا كنا نسميها أرنبة.
هل هي كانت موجودة في مصر؟ لأن هي موجودة كانت في اسطنبول ومنتشرة، وفي عازفين كبار ومؤلفين يعزفون عليها، لكن تأثيرها كان محدود جدا داخل مصر كتواصل يعني ما بين الدولة العثمانية الأم ومصر كتابع في ذلك الوقت لها. فمسألة أن العثمانيين هم اللي كانوا يمتلكون مفتاح المعرفة لوحدهم، هم اللي كانوا يوصلون المعرفة والمعلومات إلى الدول العربية، خلينا نقول مثلا تحديدا مصر، هاي معلومة يعني
تعبانة،
أي فيها شك. زين، وبالعكس في شواهد مثل ما ذكرت في وصف مصر، وفي كتاب سفينة الملك اللي طبع في منتصف القرن 19 يذكر آلات الكمانجة ويذكر الآلات كلها، ف يعني الآلات هذه موجودة. وأيضا طبعا في المعلومة المهمة حول عائلة سامي الشوة، بأنهم كانوا يعزفون الكمانجة، يعني جدة أو أبو جدة كان يعزف على الكمانجة في زمن إبراهيم باشا. وأيضا في معلومة ثانية اللي تخلي الواحد يشك، اللي هي أن أول عازف مصري هو إبراهيم سهلون، وإبراهيم سهلون كان يعزف بشكل متقدم، فمستحيل أن يكون هو أول واحد نقطة بداية. يعني هو كان يعزف حامل لإرث موسيقي عميق، وحامل لإرث موسيقي يعني
ما شكلوش أول واحد مكتشف،
لا صعبة يعني، في تقنيات قاعد يمارسها وقاعد يطبقها، مستحيل أنه كل هذا هو اللي استنبطها أو خلينا نقول عربها أو مصرها لصالح التخت العربي في مصر. يعني ما كان في وقت لكل هذا أن يعني يكون عبر شخص واحد فقط. فأكيد في شخص علمه على الأقل، يعني هو تعلم على إيد كمانجاتي أيضا، لأن الروايات تقول أنه تعلم على إيد عازف ربابة، وهذه معلومة غريبة يعني. إيه يعني بالمنطقة إحنا نتكلم طبعا، ما في.
أنا عرفت كمان من أحد اللقاءات الإذاعية أنه حسن الجاهل حول من الربابة للكمانجا، يا عالم.
ممكن يجوز،
وده أكيد قبل إبراهيم سهلون. تعال نسمع حاجة لإبراهيم سهلون.
يلا
يلا.
راديو ريكور أمانة سهلون.
إذن يعني واضح جدا من العزف ان ده مش اول واحد يمسك الآلة، يعني اعتقد مسألة.
صحيح، في زمن ابراهيم سهلون، طبعا ابراهيم سهلون اول واحد سجل.
نعم، مسجل من سنة 3 ده حقيقي. مع اول
والسبب ان يعني يمكن اللي قبله ما لحقوا على التسجيلات اصلا، ما كانت لهم فرصة ان يسجلون على اسطوانات،
او حتى ممكن واحد زي انطوان الشوا مع انه ممكن يكون اكبر من ابراهيم سهلون ومعاصر له يعني، بس اللي نسجل بعدين لأنه ببساطة التسجيل دخل القاهرة قبل برشام.
هذا صحيح، التسجيلات الشامية بالذات في أكثر من عازف كمانجا، يعني في أنطوان شوا وفي غيره من العازفين. أيضا كامل الخلاعي في كتابه
الموسيقى الشرقي،
الموسيقى الشرقي نعم، المطبوع سنة 1904، يذكر بأن في عازف كمانجا ويدرس هات الكمانجا، فوجود مدرس في سنة 4 يعني يعتبر أن في امتداد يفترض.
انه مش لان مش لشيء آلة جديدة يعني. احنا حبينا بس ان احنا ننوه انه مش اخر القرن التاسع عشر هو تاريخ لكل الكمانجة. صعب جدا يعني.
وجود الآلة في المراجع يثبت ان الآلة موجودة بشكل او باخر. احنا ما ندري شلون كان يعزفون باي مستوى. يمكن بس نحتاج يعني بحث اعمق تحليل للمعطيات ويعني اتوقع في نتيجة تكون افضل. في معلومة بس ان في كتاب وصف مصر يذكر بيولوتو بان من الممكن ان الكمنجة دخلت الى مصر من اليونان. هو يفترض هذا الشيء. طبعا هالكلام في تقريبا 1790 او
1798. وعلى كل حال كان في جالية ايطالية ويونانية كتير جدا في مصر يعني. فحتى لا مانع انه يكون دخلت عبر بلدها الام عبر ايطاليا.
صحيح.
يعني مش هنا بيت الاصيد خالص. نرجع لمسألة التكنيك.
نعم.
الدوزان، القوس، طريقة العفق.
نعم.
كل ده مختلف طبعًا عن الطريقة الغربية.
الدوزان في البداية في أنواع وليس نوع واحد. يعني ما في دوزان واحد عربي. طبعا في الدوزان الكلاسيكي الغربي صور ري لامي
اللي هو على الأبعاد الخماسية خمسات.
نعم. وفي أيضا الدوزان العربي اللي معروف عند سامي الشوى وصالح الكويتي وجميل بشير عبد داغر
وإبراهيم سهلون.
إبراهيم سهلون طبعا كان الدوزان اللي هو صور ري سولدو
اللي هو يجا دوجا نوا كردان
كردان. نعم.
اللي هو خمسة ربعتين.
نعم
نعم.
أيضا في دوزان اللي هو معروف اليوم في تركيا وهو أيضا خليط ما بين الخامسات والرابعات اللي هو سول ري لا ري.
وده كتير على فكرة كان سامي الشوى بيستعمله برضو.
صحيح.
خمسة خمسة ربعة.
نعم.
وكان بهذه الحالة كان بيستعمل الدرجة الثانية على الياك يعني كأنه بيقول قبرست يجا دوجا نوا حاجة كده يعني. بس في هذه الحالة الياك هتبقى ري مش هتبقى صوت يعني.
نعم. في كذلك دوزان الأخير اللي استخدم في بعض المقامات قديما يعني. اليوم على الأغلب في دوزان واحد اللي هو صوري صوري
خمسة ربعة خمسة.
نعم. نعم. صوري صوري الأغلب متقيد فيه. هذا خلينا نقول اللي هو الدوزان العام اليوم. قديما أيضا في دوزان لمقامات خاصة معينة مثل الحجاز كار. الحجاز كار كورد
سولدو سولدو.
نعم.
ربعة خمسة ربعة صح؟
سولدو سولدو. نعم. وهذا يخلي المقام يعني سهل جدا ومفتوح وفي مجال لأن الواحد يرتجل على المقام نفسه. وخصوصا بعض المقامات صعبة جدا في الدوزان الثاني مثل بياتي الدو صعب أن يظهر بشكل جميل إلا عبر هالدوزان هذا. فالدوزان في كذا نوع طبعا مثل ما ذكرت في الموسيقى العربية بشكل عام.
أهلا برضو كانوا تلاقيهم ينزلوا مثلا لما يكون سيجا يقوم منزل القرار للسيجا.
شلون الطريقة هذه؟
يعني أحيانا لما يكونوا بيسجلوا مثلا سيجا يقوم ينزل القرار من ياكا لسيكا قبل سيجا.
أها.
أحيانا نشوف هذا الدوزان برضو.
نعم.
مع يوسف المنيلاوي مثلا كان سامي الشوى دوزان نفس الدوزان اللي انت ذكرته من شوية.
نعم.
بس أنقص درجة فا دو سول دو عشان يلعب راسة الفا معاه مثلا في البولبول الجاني لاعب الدوزان ده.
نعم.
وعامل شغل جامد يعني. فإذا يبدو أنه الكمانجة في هذا المضمار زي العود بيدوزنوها حسب المقام.
صحيح. وزي القانون قديما
زي القانون بالضبط.
نعم. ففي قابلية والعازف نفسه عند الخيال والتكنيك أنه يسيطر على الأبعاد يعني مجرد الدوزان على طول.
ومن هنا أنا بوجه دعوة لكل عازفين سواء الكمانجة سواء العود وحتى القانون. يا جماعة حكموا دنكوا شوية في مسألة الدوزان واللعب على المقام مش كمجرد سلم وإنما كطريقة عمل. وإيه الرنات اللي انت تحبها تسمعها مع المقام فبالتالي تظبط أوتارك المطلقة عليها. ما ترتبطوش باللي قريتوه في كتب ومناهج المعاهد لأنه دنكوا هي أكبر حكم لطرق المقام وخصوصا في التقاسيم.
طبعا هني في نقطة يمكن خلا أوضحها أن أغلب عازفي الكمانجة اليوم يعزفون في فرق كبيرة والفرق الكبيرة تحتاج إلى توحيد الصوت اللي هي عكس فكرة الارتجال وفكرة الإبداع الشخصي لأن الإبداع الشخصي مرتبط بالفرد. أما الفرق الكبيرة تحتاج إلى أشبه بعازفين كمبيوتر مستحيل أن يعني يزيدون نوتة واحدة على المكتوب بالنوت أو السكورز. فلذلك هم كل همهم العازفين اليوم أن يوحدون النغمات، يوحدون العزف، يوحدون حتى الأقواس، بحيث أن يطلع الصوت الموسيقي موحد. فلذلك مسألة أن يغير الدوزان هذا راح يخليه على طول مختلف عن بقية العازفين ويخليه برا الفرقة. وهذه مشكلة، يعني مسألة ما هي بالعزف فقط لكن بأهداف العزف أيضا.
لا قوة إلا لصاحب القوة. ده بخصوص الدوزان.
نعم.
نكمل بخصوص، مش عارف زي ما أنت عايز، عايز تبدأ بإيد الشمال، عايز تبدأ بإيد اليمين.
نعم.
أنت حر.
في نقطة مهمة بالنسبة للعزف أو التكنيك، أن التمرين الغربي مهم جدا، يعني هذه قاعدة لازم واحد ما يعني يختلف عليها، أن التمرين الغربي مهم لتطوير العزف سواء الشرقي أو الغربي أو أي طريقة عزف، يعني لأن في منهج كامل موجود متوفر بالموسيقى الغربية.
توصل تمرين الأوس والصوابع يعني.
طبعا أوظف التكنيك هذا للعزف اللي أنا أحب أعزفه، يعني هذا شيء. بالإضافة إلى ذلك في بعض التمارين والتكنيك اللي يكون خاص في الموسيقى العربية، أنواع الترلات مثلا، يعني الموسيقى العربية غنية جدا بأنواع الترلات الصغيرة والكبيرة، أيضا نوعية الصوت اللي صادر من الكمانجة. لما نتكلم عن الكمانجة التقليدية اللي هي الكمانجة اللي كانت معروفة مثلا عند سامي الشوار، الصوت يكون نوعا ما ضعيف، مش جهر لكن صوت ضعيف ويكون محدود، بحيث أن التركيز كله على العزف وليس قوة العزف، على عكس الفكرة اللي موجودة في الموسيقى الغربية أن العازف يطلع صوت عالي جدا. اليوم نلقى العازفين، يعني الأغلب من العازفين العرب، احنا نقول بالكويتي يهوس، يعني يضغط على القوس كثيرا عشان يطلع صوت أعلى في الكمانجة. لكن قديما مثلا عند سامي شوا وعند أيضا صالح الكويتي مثلا جميل بشير، كان الصوت محدود لأن الهدف كله أنه يظهر صوت جميل بالكمانجة وأيضا يؤدي في أثناء عزفه. يعني
ما كانوش بيضغطوا بالأوس لأنه كان عندهم أكتر من مستوى للعزف، كانوا بيركزوا أكتر على إخراج النغم يعني أكتر.
صحيح. لأن تركيز العازفين الأوائل القدامى كان على أن يظهر صوت معين زين أكثر من أن يظهر صوت عالي، وهذا الشيء يعني اليوم نفتقده تقريبا ما بين العازفين المعاصرين بغض النظر عن نوعية العزف. يعني الأغلب يحب أن يصدر صوت عالي جدا لأن المسألة صارت مختلفة. زمان كان التخت العربي هو المسيطر، اليوم الفرقة الكبيرة اللي هي شبيهة بالفرقة الغربية نوعا ما هي المسيطرة، فلذلك الأهداف مختلفة، فكل واحد يحاول يظهر أو يعزف صوت أعلى. هذه صار إشكالية طبعا في تغيير نمط أو طبيعة صوت الآلة، صوت آلة الكمانجة العربية. تنويه سريع على موضوع القوس نفسه، شد الشعر، شد القوس نفسه يكون نوعا ما أقرب إلى أن يكون مرتخي وليس مشدود جدا، أيضا هذا عكس اللي موجود اليوم، نوعا ما راخي أو غير مشدود، هنقول بنسبة 50%، والعزف قوة يعني هنقول ضعيفة شوي، أساس يطلع صوت معين اللي هو الصوت العربي التقليدي.
إذا ممكن تسمعنا الصوتين الممكنين من الأوس يا أستاذ أحمد؟
نعم. تصوري يعني في أشياء صغيرة بالتكنيك العربي نفس التريلات ما تحتاج قوة، تحتاج تأني وتركيز أساس تقدر توظف التريلات هذه. فلذلك مع العزف التقليدي الموجود اليوم هذه الأشياء تفتقد، تختفي ضمن العزف، ما تظهر إلا بجوانب معينة في نهاية التقسيمة في نهاية الجملة الموسيقية، لكن ضمن العزف قليل ما يستخدمونها، صعب مع ضغطهم هذا أتصور أنا بهالشيء.
على كل الآلات خناقة بس كمان
طبعا، والغنى نفسه بعد. التريلات أكثر من نوع في الموسيقى العربية، في التريل العادي اللي نقدر نقول العالمي، هذا التريل الواضح. في التريل اللي يكون شوي أسرع منه وخاطف نوعا ما، يعني في أيضا التريل يكون عبارة عن نغمة واحدة فقط لغرض تزيين فقط، يعني مثلا يستخدم في مع العزف السريع، يعني ساعات يكون ما في وقت ان للعازف ان يحط التريل كامل، يحط النغمة واحدة فقط صوتها شبيه بالتريل العادي مع
أو
العزف.
حتى هي نوع من الحلية يعني،
هي طبعا كلها حليات، كلهم حليات، كل التريل بشكل عام
مش ضروري يستخدمه لأنه هو سريع، أقصد يعني في يستخدمه هو بطيء برضو.
صحيح أكيد. وفي التريل الصغير اللي هو سريع جدا وفي كثير من الأحيان ما ينسمع إلا يعني نادرا ينسمع، لكن تأثيره موجود ضمن العزف، يعني هذا البطيء بس هو سريع جدا. هذا التريل مثلا يشتهر فيه أستاذ عبد الداخر إلى اليوم، يعني من اللي
هو المحافظ عليه،
محافظ عليه عزفه بشكل كامل يعتمد على هالنوع هذا من التريلات، يعني هو من النوع اللي مثلا تقريبا الجملة الموسيقية اللي يعزفها بشكل كامل يمكن كلها تريلات، كل نغمة عليها تريل من هالنوع هذا، وهذا طبعا يبي له مجهود إضافي، فأشبه بالعرب، يعني كل نغمة أو كل نوتة عليها عربة، عليها حلية، عليها تريل من هالنوع هذا.
هل في أي تقنيات أخرى خاصة بالعزف سواء بالإيد اليمين أو الشمال؟ إحنا اتكلمنا دلوقتي على الحليات اللي بالإيد الشمال أو بعض الحليات بالإيد الشمال. نعم. ماذا بعد؟
مسألة الأصابع، في أيضا الزحلقة، هذه مهمة جدا وموجودة في الموسيقى العربية بشكل مختلف عن اللي موجود في الموسيقى التركية واللي موجود طبعا في الموسيقى الغربية. الموجود في الموسيقى العربية بالنص ما بين التركي والغربي، نوعين من أنواع الجلس، في الجلس ما بين نغمتين السحبات اللي هي الجلس، مميزة جدا في الموسيقى العربية الكلاسيكية. في الطريقة الثانية أن النغمة نفسها شلون توصل لها، يعني مثلا أعزف أو فلما أقول أنا مثلا من أنواع الزحلقة أيضا بس بشكل يعني خلينا نقول أسرع، يمكن لو أوصفها بشكل دقيق شلون تعبر عن النغمة الثانية. الجلس بشكل عام واضح ما بين نغمتين، النوع الثاني واضح أكثر على نغمة واحدة. مرة ثانية وضح الجلس الثاني. هذا شوف هذا شغلة بعد. وفي الفيبراتو، اهتزاز النغمة. الاهتزاز غني في الموسيقى العربية.
طبعا مسألة الفيبراتو هي ما لهاش اي علاقة بالفيبراتو بالكانتو، يعني بالقرن 19 الغربي.
لا 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 كلش.
احنا يعني احنا بنتكلم لانه معظم العازفين حتى في الموسيقى العربية دلوقتي بيستخدموا نفس الفيبراتو اللي بيستخدموه العازفين الرومانتيك في الاوركسترات الرومانتيك يعني.
نعم.
وده اعتقد شوية صعب على الود في الموسيقى العربية على القليل.
اليوم مثل ما ذكرت يحاولون أن يوحدون، فالتوحيد يكون على حساب طابع الموسيقى العربية، لأن في منهج غربي واضح جاهز هم يطبقونه ويوحدون العزف لأجل أن تطلع الفرقة الموسيقية الكبيرة بصوت موحد. هذا على حساب الغنيات وصوت الموسيقى العربية التقليدية. في الكمانجة العربية الببرات يكون عادة يعني مشبع بالاهتزاز يعني. أما في طريقة استخدام القوس الإيد اليمين، على الأغلب يكون العزف في جزء من القوس مش كل القوس مثل ما هو في الموسيقى الغربية، ما عدا النوتات الطويلة طبعا، فيكون العازف عنده قدرة أن يستخدم القوس كامل. أيضا مكان القوس على الكمنجة ما يكون أقرب إلى الفرسة، ولكن العكس يكون أقرب إلى الرقبة أو المراية يسمونها، يكون بعيد يمكن 3 سنتي 2 سنتي عن الفرسة، لأن كل ما اقتربت من الفرسة كل ما صار الصوت حاد أكثر. نوع الصوت المطلوب في الموسيقى العربية هو نوع نقدر نقول عنه صوت الآلة الرخيمة أو الصوت الضخم وليس الحاد.
ده عن تقنيات العزف في الكمانجا. خلينا نتكلم شوية عن أهم العازفين وأهم المراحل اللي مرت بيها آلة الكمان في الموسيقى العربية الفصحى كما أحب يعني، أو الموسيقى الكلاسيكية العربية. أهم المراحل اللي مرت بيها، أكيد إحنا ما عندناش سوابق قبل التسجيلات، يعني ما نعرف شو ما كانوا بيعزفوا إزاي غير من خلال التسجيلات. ما فيش حد كتب طرق قبل التسجيلات عشان نقدر نستنبط كانت بتنعزف ازاي يعني. حتى كل الكتب اللي كتبت عن الكمانجا كتبت بعد ما كان بالفعل في تسجيل. فخلينا نتتبع مراحل تطور العزف على الكمانجا من وجهة نظرك.
هو طبعا العازفين الأوائل هم جايين من عصر ما قبل التسجيل، كانوا عازفين كبار في عصر ما قبل التسجيل وبعدين سجلوا هذه التقنيات، فيفترض انهم يمثلون مرحلتين من مراحل الموسيقى العربية مثل إبراهيم سهلون أو أنطوان شوا. أثنائهم تقريبا نفس المرحلة، واحد منهم اللي هو أنطوان شوا في سوريا عايش، وإبراهيم سهلون عايش في القاهرة. تقنيات العزف كانت نوعا ما محدودة قياسا إلى ما حدث بالتالي، يعني القوس كان نقدر نقول عنه محدود جدا. حركة القوس يعني الربط ما بين النغمات كان أغلب العزف مفكك، يعني خل أسمعك جملة مثلا. سمعت هذه؟ أو مثلا نقدر هالأشياء هذه البسيطة
قوس قصير
إيه، وما ما ياخذ قوس طويل أبدا. يعني مثلا هذا يعني كان نادر صح. ما يحدث دائما نسمع هذه الحركات. يعني من الشغلات اللي لاحظتها مثلا عند إبراهيم سهلون طبعا اكثر من ملاحظتي لانطوان شوان، لان انطوان شوان ما عازف مقطوعات، والتقاسيمه كانت قصيره جدا، يعني 10 ثواني او يعني بهال، يعني ما في لا تقاسيم مطوله حتى ضمن الاغاني. فنقدر نتكلم عن ابراهيم سهلون. ابراهيم سهلون طبعا استخدم كثير من التقنيات، التريلات عنده كانت شحيحه، فكان يستخدم يمكن نوع واحد من التريلات. الجلس عنده كان غني، الفيبراتو كان غني جدا، القوس مثل ما ذكرت هو كان مقطع، القوس الطويل كان نادر ما يستخدمه. بنية الجملة الموسيقية للكمانجة أيضا صغيرة كانت، خياله في آلة الكمانجة نوعا ما يعني أبسط من اللي حدث بعده. فلذلك نقدر نعتبر أن إبراهيم سهلول من النماذج القديمة لآلة الكمانجة العربية.
إلى هنا أصدقائنا المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج دروب النغم، على أمل اللقاء بكم في حلقة نواصل فيها الحديث عن آلة الكمان مع الأستاذ أحمد الصالحي. نترككم في الأمان.
دروب النغم.